بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. وجدت مقالة أخرى بشأن بحث الموت الدماغي، وهذه مقالة متأخرة عن مقالة الشيخ الآصفي، وهي ناظرة إلى أبحاث الشيخ الآصفي، ويذكر أدلة الشيخ الآصفي، ولكن هم أيضا حسب رأيي وتصوري لا يسمن ولا يغني من جوع. فهذه المقالة تمتاز بالتتبع في أقوال العلماء، أقوال أهل السنة، أقوال علماء الشيعة، يتوسع في الأمور التتبعية والإحصاء وأمثال ذلك. أما الجانب العلمي فأجده ضعيفا أيضا، ولكن خب احنا نذكر هو يدافع بالأخير عن رأي الشيخ الآصفي ويوافقه في النتيجة النهائية، والأدلة عند هي أهمها هي أدلة الشيخ الآصفي، يضيف بعض الأدلة الأخرى، ولكن الأدلة الأخرى في الحقيقة مثلا رد على الإشكالات بتصوره، يرد الإشكالات التي ترد على أدلة الشيخ الآصفي، مو أدلة مستقلة. وإحنا ذكرنا في الدروس الماضية أن الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه فرق بين العناوين المشككة والعناوين المتواطئة غير المشككة، فقال في العناوين المشككة أن المرجع فيها هو العرف، والعناوين المتواطئة غير المشككة المرجع فيها هو العلم. وعليكم السلام ورحمة الله. وبما أن الموت والحياة من العناوين المتواطئة وليس من العناوين المشككة، فلا بد أن يؤخذ فيهما برأي العلم لا برأي العرف. أما لماذا، شنو دليله على أن العنوان إذا كان مشككان لا بد وأن يرجع فيه إلى العرف، وإذا كان متواطئا لا بد وأن يرجع فيه إلى العلم؟ ما ذاكر أي دليل على ذلك. وبالإضافة إلى هذا تمسك ببعض الروايات التي يستشعر منها، عليكم السلام ورحمة الله، بالإضافة إلى ذلك تمسك ببعض الروايات التي يستفيد منها أن علامات الموت أو أن الموت يتحقق بفقدان الحركة، وإن كان القلب ينبض، ولكن ما دام فقد الحركة فهو ميت. يستفيد من جملة من الروايات هذا المعنى، وقد ناقشناها هذه الروايات، استعرضناها في الدرس الماضي وناقشناها. وهناك دليل آخر يسميه الشيخ، وهذا صاحب هذه المقالة الجديدة هم أيضا يذكر بعنوان قياس المساواة. عليكم السلام.
رحمه الله
بعنوان قياس المساواة. هذا الدليل لم نتطرق إليه في الدروس الماضية، بالإضافة إلى دليل آخر وهو التمسك بالوجدان أو التسليم على أن الرقبة إذا قطعت الرأس إذا انفصل عن البدن فهو ميت حتى وإن كان قلبه ينبض. هذا هم يجعله أيضا دليلا على أن الموت والحياة ليس بالقلب بل بالمخ. فنحن الآن أولا نشير إلى أن دليله الأول وهو كون الموت والحياة من العناوين المتواطئة، وهو باني على أن العناوين المتواطئة لا يرجع فيها إلى العرف وإنما يرجع فيها إلى العلم. هذا الدليل الأول لربما أشرنا سابقا لكن لعله لا بوضوح الآن أوضح، أنه حتى لو قبلنا بكبرى هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ العاصفي كبرويا، لو قبلنا كبرويا بأنه العناوين المشككة لابد من الرجوع فيها إلى العرف، والعناوين المتواطئة لابد من الرجوع فيها إلى العلم، لو سلمنا هذا كبرويا، ولكن في خصوص بحث الموت الدماغي لا يمكن التمسك بهذه القاعدة التي هو وضعها، وذلك لأن العلم لو رجعنا إلى العلم، العلم الحديث الذي يدعي أن بموت الدماغ يحصل الموت، لا يدعون الموت بالمعنى الذي هو اختاره، والارتكاز المتشرع قائم عليه، الموت بالمعنى الذي هو قبله، والارتكاز المتشرعي الديني أصلا حتى في غير الإسلام من الأديان الارتكاز المسلم على أن معنى الموت بل إنما هو انفصال الروح عن البدن. خذول العلماء بالعلم الحديث الذين يقولون بأن الموت يحصل بتلف الدماغ بعطل الدماغ، لا يقولون بأن هذا انفصال للروح عن البدن، لأنهم أصلا لربما هم ينكرون الروح بالمعنى الذي إحنا نؤمن، هم ما يدركون أو ما يقبلون أن الروح له وجود مستقل، هذا الوجود يحل في بدن الإنسان وبالموت يخرج عن بدن الإنسان. هاي ثقافة غير مقبولة عندهم، هاي ثقافة دينية. أما الثقافة العلمية الحديثة ما يقبلون، لعلهم ما يقبلون هالأفكار. فإذا لو رجعنا إلى العلم الحديث فغاية ما يقول لنا العلم الحديث أن هذا الرجل ما دام تلف دماغه لا يرجع إلى نشاطه الطبيعي إلى الأبد. وهل هذا يعني انفصال الروح عن البدن أو لا؟ ما معلوم، العلم ما قايل هيك شيء. إذن فحتى لو قبلنا كبرى هذا التفصيل تطبيقه على مورد الموت الدماغي غير صحيح. كيف يثبت بأن الروح ينفصل من البدن بعطل الدماغ، هذا ما لا يمكن إثباته بالرجوع إلى العلم بحجة أن هذا العنوان عنوان متواطئ فلا بد من الرجوع فيه إلى العلم. إذن فهذا الدليل لو لم ينضم إليه الروايات التي ادعى أنها تدل على أن الموت والحياة ميزانهما عند الشارع بحسب الروايات هو الحركة بل وعدم الحركة، لولا تلك الروايات هذا الكلام وحده، هذا التفصيل بين العناوين المشككة والمتواطئة لا يكفي لإثبات مراده. وأما الروايات فقد ناقشناها وقلنا بأنها إما لا دلالة لها على المفهوم المعاكس، يعني تدل على أن الحركة علامة الحياة، وأما بعكسه عدم الحركة يعني الموت يعني انتفاء الحياة، لا أصلا إما لا دلالة فيها على هذا المفهوم المعاكس حتى يتمسك بهذا المفهوم، أو إن كان فيها مفهوم معاكس فمفهومها المعاكس نفي الإرث وغير ذلك من الأحكام لا نفي الحياة. يعني غاية ما تدل هذه الروايات إن دلت على المفهوم تدل على أنه مثلا الجنين المولود الجديد إذا صاح فهو يرث يعني بحياة، وإذا لم يصح إن قبلنا بالمفهوم ما قيل إذا لم يصح فهو ميت، قيل إذا لم يصح فلا يرث، لربما لا يرث للشك في أنه هل ولد حيا أو لا، لعل حكم من يشك في أنه هل ولد حيا أو لا أن لا يرث، هذا مو دليل على أنه الشارع يعتبره ميتا يحكم بأنه ميت، وإنما هذا لا يرث. ليش لا يرث؟ هل لأنه ميت أو لأن الشك في الحياة والموت يكفي؟ لا دلالة فيها على أنه لأجل كونه ميتا لا يرث. إذن فهذه الروايات لا دلالة فيها على مطلوب الشيخ القاصفي من إثبات أن الموت يحصل بتلف الدماغ. وأما ما عبر عنه بقياس المساواة أو ما يشبه، لعله عبر بما يشبه قياس المساواة، وفي هاي المقال الجديد هم ذكر يعني نقلا عن الشيخ العاصفي نقل هذا الدليل، دليل قياس المساواة. أنتم تعرفون بأنه مبدئيا يقصد بقياس المساواة ما إذا ثبت أنه مثلا أليف يساوي باء، وثبت أن باء يساوي جيم، إذن نستنتج أن أليف يساوي جيم، هذا معنى قياس المساواة. إذا كان أليف مساويا لباء وباء مساويا لجيم، إذن نستنتج أن أليف مساوي لجيم، هذا معنى قياس المساواة. ولكن في بيان قياس المساواة لاستنتاج النتيجة التي يريدها، لاستنتاج أن الموت يحصل بتلف الدماغ وإن كان القلب نابضا، لإثبات هذه النتيجة بيان قياس المساواة مالته مو واضح، ياه الأليف مالته ياه الباء ياه الجيم، حتى بدقة نبحث عن أنه أليف مالته هل يساوي حقا باء، ثم باء مالته هل يساوي حقا جيم، حتى يمكنه استنتاج أن أليف يساوي باء عفوا يساوي جيم. عبارته جدا مرتبكة، ولكن أنا حاولت أن أدافع عن مرادي بصيغة نسبيا صيغة فنية لقياس المساواة. هو عبارته يقول: ويمكن الاستدلال على ما ذهبنا إليه بقياس من قبيل قياس المساواة بالشرح التالي. أولا، يعرف القرآن الموتى بأنه مفارقة النفس للبدن. يقول تعالى: إن الله يتوفى الأنفس حين موتها. وبالمقابلة معنى الحياة بقاء النفس في البدن وتقارن النفس والبدن. ثانيا، لا إشكال أن الغريزة والحس والحركة من آثار النفس الحيوانية ولا يختلف في ذلك أحد. إذن الحياة بمعنى بقاء الحركة والحس والغريزة، يبدو أن أليف يساوي باء مالته هذا. إذن الحياة بمعنى بقاء الحركة والحس والغريزة، هذا المقدمة الأولى من قياس المساواة مالته. هاي المقدمة الأولى أثبتها بالأولا وثانيا الذي ذكرهما. أولا، أن القرآن يحدثنا أن الموت يعني مفارقة الروح عن البدن، وثانيا أنه الغريزة والحس والحركة من آثار الروح وليس من آثار البدن، وإنما من آثار الروح. بمجموع هذين يستنتج المقدمة الأولى، مقدمة الأولى من مقدمتي قياس المساواة، وهي قوله: إذن الحياة بمعنى بقاء، يعني يساوي بمعنى لابد يقصد يساوي الحياة تساوي بقاء الحركة والحس والغريزة. هذه المقدمة الأولى من القياس مالته. ثم نقول للمقدمة الثانية، نقول شنو هم عند أولا وثانيا. أولا، وبالمقارنة وبالمقابلة الموت بمعنى فقدان الحركة، بمقابلة أن الحياة بمعنى بقاء الحركة راح يصير الموت بمعنى فقدان الحركة والحس والغريزة. ثانيا، ولما كان الحس والحركة والغريزة من آثار النشاط وفعالية المخ، من آثار المخ وفقدانها من آثار موت المخ بالتجربة القطعية، إذن نستنتج أنه يموت المخ، أنه بموت المخ يتحقق الموت وفقدان الحياة. خب، كما الآن لاحظت هذا البيان بإرباك. المقدمة الأولى بها أولا وثانيا، المقدمة الثانية هم بها أولا وثانيا، وبالتالي خلال هذا المجموع هذا البيان ضايع العناصر الثلاثة الضرورية في قياس المساواة، من مثل أليف وباء وجيم. ياه الأليف مالته بدقة، ياه الباء مالته بدقة، ياه الجيم مالته بدقة، ضايع ضمن هذا البيان. ولكن لو أردنا أن نصيغ بيانه بصياغة فنية، فتارة نجري قياس المساواة على عنوان الحياة، وتارة نجري قياس المساواة على عنوان الموت. أولا، إذا أردنا أن نجري قياس المساواة على الحياة، لقلنا بأنه الحياة تساوي بقاء الحركة والحس والغريزة، لأنه ما دام الإنسان حيا والحياة معناها كما في القرآن حسب ما يقول يعني بقاء الروح في الجسد، الحياة بمعنى بقاء الروح في الجسد، هذا يساوي بقاء الحركة والحس والغريزة. ما دام الحياة يكون الروح تكون مقارنة للبدن فهو حي يستطيع أن يتحرك ويحس وعنده غرائز. خب هذه أليف وباء، الحياة أليف يساوي بقاء الحركة والحس والغريزة، هذا بقاء الحركة والحس والغريزة باء، هذه أليف يساوي باء. ثم بقاء الحركة والحس والغريزة يساوي نشاط المخ إذا كان هو عنده حركة وحس وغريزة، هذا يدل على أنه إذن نشاط مخه يعمل نشط. خب هذا الجيم يساوي نشاط المخ، إذن أليف يساوي باء وباء يساوي جيم. إذن أليف يعني الحياة يعني بقاء الروح في البدن يساوي شنو؟ نشاط المخ، يساوي نشاط المخ. هذا غاية ما يمكن أن نصير بيان الشيخ بصياغة تناسب القياس المساوي، تناسب قياس المساواة. وبعكس ذلك إذا أردنا أن نطبق قياس المساواة على عنوان الموت فنقول الموت يعني فقدان انفصال الروح عن البدن، انفصال الروح عن البدن هذا يساوي فقدان الحركة والحس والغريزة. الإنسان إذا انفصلت روحه عن بدنه بعد يفقد الحركة والحس والغريزة، هذا أليف وباء. إذن الموت يساوي فقدان الحركة والحس والغريزة. ثم هذا الباء وهو فقدان الحركة والحس والغريزة يساوي فقدان وفقدان الحركة والحس والغريزة يساوي تلف المخ. إذا كان فاقدا للحركة والحس والغريزة هذا يكشف عن أن مخه تالف ولهذا لا يستطيع الحركة والحس والغريزة. إذن جيم راح يصير تلف المخ. نستكشف شنو؟ أن الموت يساوي تلف المخ. إذن الموت يساوي تلف المخ. هذا تطبيقا لفكرة قياس المساواة على عنوان الموت. ولكن كلاهما قابل للنقاش، قابل لنقاش واضح، وذلك لأنه مساواة الأليف لباء وكذلك مساواة باء لجيم لا يكفي في هذه المساواة، في كل من هاتين المساواتين التلازم من جهة واحدة، لأن تعرفون بأن التلازم بين شيئين تارة يكون تلازما سلبا وإيجابا متلازمان، وأخرى لا فقط إيجابا متلازما سلبا مو متلازما. مثلا الإنسان إذا أدخل يده في الحوض هذا يلازم أن يتبلل، وهل أنه لو لم يدخل إيده بالحوض ما يتبلل؟ قد يتبلل بسبب آخر، فهذا تلازم من جهة واحدة، إدخال اليد في الحوض في حوض الماء ملازم للتبلل وليس عدم إدخاله في الحوض ملازما لعدم التبلل، قد يتبلل. فالمساواة المطلوبة في ما يسمى بقياس المساواة إنما هو التلازم بين أليف وباء سلبا وإيجابا، ثم التلازم بين باء وجيم سلبا وإيجابا، حتى ننتهي إلى أن أليف يساوي جيم. وفيما نحن فيه ليس هكذا، ليست المساواة المدعاة، بل بمعنى سلبا وإيجابا. ففي تطبيق قياس المساواة على عنوان الحياة نجد بأنه الحياة تساوي بقاء الحركة والحس والغريزة، يعني ما دام حيان يتحرك ويحس وعنده غريزة، ولكن إذا بل هل لا يمكن أن يكون حيا وبالرغم من ذلك لا يتحرك ولا يحس وليس له غريزة؟ هو هذا التلازم تلازم سلبي وليس تلازما إيجابيا. الحياة يساوي بقاء الحركة، يعني إذا انتفت الحياة ينتفي الحركة، إذا انتفت الحياة تنتفي الحركة والحس والغريزة. أما إذا لم تنتفي الحياة، الحياة كان ثابتا، يعني الروح لا زال في بدنه، فهل هذا يعني أنه لا بد أن يتحرك؟ هذا أول الكلام. لو ادعى في هذه المقدمة الأولى التلازم من الطرفين، يعني يدعي النتيجة في المقدمة، يعني يدعي أنه الحياة إذا كان ما دام الحياة موجودة لا بد وأن يتحرك، يعني شنو؟ يعني أن الموت السريري مو حياة، هذا معنى أخذ النتيجة في المقدمة. فهذه المساواة مساواة فقط سلبية، ليست مساواة إيجابية. الحياة تساوي بقاء الحركة والحس والغريزة، بمعنى أنه إذا انتفت الحياة فلا تبقى حركة والحس والغريزة، هذا صحيح. أما إذا كانت الحياة موجودة فهل هذا يعني أن الحركة هم لا بد وأن تكون موجودة؟ هذا أول الكلام. ومعلوم اللي لا يؤمن بهذا الضابط ما يقبل هذا، يقول هذا اللي مبتلى بموت الدماغ روحه موجودة في بدنه وبالرغم من ذلك لا يتحرك ولا يحس، هكذا يدعي. فأول الكلام أن الحياة إذا كانت موجودة فلا حركة، هذا ما مو ثابت، هذا أول الكلام. ثم بقاء الحركة والحس والغريزة يساوي نشاط المخ، هذا الباء يساوي جيم، هذا باء يساوي جيم. هم أيضا نقول بأنه ما المراد بأن بقاء الحركة والحس والغريزة يساوي نشاط المخ؟ هل يعني تلازم إيجابي فقط أو إيجابي وسلبي؟ نقول بقاء الحركة والحس والغريزة هذا يلازم نشاط المخ إيجابيا مسلم، لأنه إذا كان يتحرك يحس وعنده غريزة هذا دليل على أن مخه شغال، هذا إيجابيا تلازم إيجابي أكو. ولكن هل يوجد تلازم سلبي بمعنى أنه لو لم تبقى له حركة وحس والغريزة إذن فهو فاقد للمخ؟ قد يكون هو مخه يشتغل بمعنى من المعاني بدرجة من الدرجات، ولكن ما محسوس بجسده بدنه، ما يندر ما ينعرف. لعله في الواقع هو يحس، لعله يسمع كلامنا، بس ما يقدر، غير قادر على أن يعني يتظاهر. فما معلوم هذا الجانب العكسي، ما معلوم أن يكون صحيحا. وبالتالي قياس المساواة إذن تبطل بكون المقدمة الأولى على أقل تقدير من هاتين المقدمتين ليس تساويه تساويا سلبيا وإيجابيا معا. وهكذا بالنسبة إلى تطبيق بلي قياس المساواة على الموت، الموت يساوي فقدان الحركة والحس والغريزة، فهذا إيجابيا مسلم. إذا واحد ميت بمعنى انفصلت روحه عن بدنه، فهذا يلازم فقدان الحركة والحس والغريزة، هذا مسلم. ولكن هل أن انتفاء الموت يلازم انتفاء يلازم حصول الحركة والحس والغريزة؟ ما معلوم، هذا أهم أول الكلام. للخصم أن يقول بأنه الموت ينتفي، وبالرغم من ذلك هو بلي لا هو يفقد الحركة والحس. الموت ينتفي ولكن الحركة والحس هم ينتفي وياه، ما يفقد. فالتلازم بين الموت وبين فقدان الحركة تلازم إيجابي فقط وليس تلازما سلبيا، قد لا يكون تلازما سلبيا. التلازم السلبي أول الكلام. وعليه فقياس المساواة هذا القياس، قياس المساواة لا ينجح. هذا غاية ما يمكن أن ندافع عن بيان الشيخ الأصبي، وإلا قلت لكم هاي عبارة اللي قرأناها على الكتاب نضيع العناصر الثلاثة، مو واضح أنه ألف وباء وجيم مالته شنو حتى نناقش بدقة، أنه هل يستلزم ألف لباء حقا سلبا وإيجابا أو لا، وهل يستلزم باء لجيم حقا سلبا وإيجابا أو لا. ولكن إحنا صغنا، أنا صغت بصياغة فنية غاية ما استطعت أن نصيغ، ما استطعت أن أصيغ مراد الشيخ بصياغة فنية، ولكن هذه الصياغة الفنية أيضا غير تامة. إذن هذا الدليل باطل، وهذه المقالة الجديدة هم أيضا مستند على قياس المساواة نقلا عن الشيخ الآصفي. هذا قياس المساواة. وأما مسألة التمسك بقطع الرأس أيضا من جملة الأدلة المذكورة في كلام الشيخ، وهذا المقال الجديد هم أيضا ذاكر هذا الدليل الجديد، أنه لا شك وأن الإنسان يعتبر ميتا إذا انفصل رأسه عن بدنه، لا شك أنه يعتبر ميتا إذا كان، حتى إذا كان قلبه ينبض يعتبر ميتا. وهذا شاهد على أن ميزان الموت هو المخ، وإلا لو كان الميزان هو القلب فحتى إذا انفصل رأسه من بدنه فقلبه إذا كان ينبض المفروض يعتبر حيا. الجواب أنه هاي الحالة عملا ما عندنا، ما حد ادعى إلى يومنا هذا، هسه ما أدري في المستقبل يصير ما يصير، أنه إذا أن أحدا انقطع رأسه من بدنه ويبقى قلبه ينبض مدة طويلة، هاي الحالة أستبعد تكون موجودة. ولكن نظريا لو أنه هناك مثلا ولو لحظات يبقى القلب ينبض إلى أن يتوقف القلب بعد قطع رأسه، في هذه اللحظات يعتبر حيا أو ميتا؟ هذا أول الكلام. ليش؟ لكن من المسلم أنه يعتبر ميتا، هذا أول الكلام. لربما خلال هذه اللحظات ما دام قلبه ينبض قد يعتبر حيا، هذا مو مسلم أنه ما دام انقطع رأسه ولكن رأيت لحظات إلى أن يتوقف قلبه، هذا مو واضح أن يعتبر خلال هذه اللحظات ميتا، قد يعتبر حيا ما دام قلبه ينبض، وبالأخص إذا كان يتنفس ولو من خيره، يعني من موضع قطع رأسه من بدنه إذا كان يتنفس فهذا قد يعتبر حيا. فهذا أول الكلام. إذن هذا هم أيضا لا يمكن أن نجعله دليلا على أن ميزان الموت والحياة هو تلف المخ وعدم تلف المخ، هذا ما يمكن إثبات ذلك بهذا الطريق. الأدلة الأخرى التي يضيفها صاحب هذه المقالة الجديدة مو أدلة مستقلة، وإنما مثلا يبطل الاستصحاب، يقول بأن الاستصحاب بقاء الحياة، يقول هنا يحصل يقين ببقاء الحياة فبعد لا مجال للاستصحاب. فأقول هذا أول الكلام، أنه يحصل اليقين ببقاء الحياة، عفوا بعدم بقاء الحياة يحصل اليقين، ما دام مخ تالف فيحصل اليقين بعدم بقاء الحياة فلا يمكن إجراء استصحاب الحياة. نقول هذا أول الكلام، ليش يحصل اليقين بموته؟ هذا أول الكلام، أن يحصل اليقين بموته. فإذا يحصل شك، وفي مورد الشك الاستصحاب جاري لما قلناه بأنه الشبهة شبهة موضوعية مو شبهة مفهومية. إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية لما كان يجري الاستصحاب لما وضحناه في الدرس الماضي. وأما ما دام أن الشبهة شبهة موضوعية فالاستصحاب يجري، استصحاب الحياة يجري عند الشك، وغير ذلك من الأدلة الأخرى التي يذكرها لا تعتبر أدلة مستقلة حتى نناقشها. بلي، يبقى أنه استغربت أن الزلة التي وجدناها في كلام الشيخ الآصفي وحملناها على محمل لعله خطأ قلمي خطأ لفظي، هذه الزلة موجودة في عند هذا صاحب هذه المقالة الجديدة، وهي أنه في العناوين المبتدعة من قبل الشارع، العناوين التي ابتدعها الشارع من قبيل الصلاة، الصوم، المسافة الشرعية للقصر والتمام إلى غير ذلك من العناوين التي أخذت في موضوعات أو في متعلقات الأحكام وهي بابتداع من الشارع، لم يأخذها من ما كان في أيدي الناس بل هو ابتدعها. قال بأنه ففي مثل هذه العناوين التي هي من ابتداع الشارع لابد وأن نرجع في تحديدها في تشخيصها إلى الشارع نفسه، سواء في الشبهة المفهومية، هو ما يقول حكمية وموضوعية، يقول مفهومية ومصداقية، ولكن كل شبهة مفهومية مرجعها إلى شبهة حكمية، وكل شبهة مصداقية مرجعها إلى شبهة موضوعية. فيقول بأنه سواء في الشبهة المفهومية أو في الشبهة المصداقية لابد أن نرجع إلى الشارع. أقول في الشبهة الحكمية افتهمنا، معقول أن نرجع إلى الشارع لتحديد المفهوم الذي يريده، لأنه من ابتداعه هو، ففي تحديد ذلك المفهوم بحسب ما نستفيد من الأدلة الشرعية نحدد ذلك المفهوم، ولكن في المصداق كيف نرجع إلى الدليل الشرعي افرضوا مثلا بالنسبة الى الصلاة لو شك انني صليت او ما صليت يرجع الى الشارع الى الادلة الشرعية. هسه حكم الشك شنو يجري الاستصحاب هذا بحث اخر، ولكنه في تشخيص شبهة الموضوعية الحاصلة ولو بالشك في المصداق. افرضوا مثلا هو كان يعبر بشنو يا مثال من الامثله اللي هو كان يصرح به القبله، يقول القبله من العناوين التي ابتدعها الشارع تبارك وتعالى. خب ففي تحديد القبله هل اكو تسامح يمينا ويسارا او ماكو تسامح؟ هل القبلة خصوص بين الكعبة أو المسجد الحرام أو المكة للذين هم في مكان بعيد؟ هذه تشكيكات في المفهوم لا بد أن نرجع فيها إلى الأدلة الشرعية، ولكن من حيث المصداق بعد أن استقررنا على رأي في الشبهات المفهومية وتجاوزنا الشبهات المفهومية حليناها، استقرنا على رأي معين. ها مصداق هذا الآن حاصل عندي أو لا ما أدري، في بيتي هذا القبلة من هذا الصوب أو من ذاك الصوب ما أدري، هذا أرجع إلى الأدلة الشرعية لتشخيص ذلك أن بيتي قبلتها عدلة لو منحرفة. شوف هذه المصداقية ما يمكن أرجع فيها إلى الأدلة الشرعية. ف هذا شيء أنا ظني أن الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه صارت عنده خطأ لفظي خطأ قلمي كذا، قال بأنه سواء في ذلك الشبهة المفهومية أو الشبهة المصداقية كالاشتباه في القبلة مثلا، هذا الشبهة المصداقية أنا أعتبر خطأ لعله قلمي لفظي من عندي على كل حال. ولكن الغريب استغربت بأنه نفس الشيء بتمامه موجود في هذه المقالة الجديدة، والأغرب أنه بالهامش في هذه المقالة الجديدة بالهامش يوضح معنى الشبهة المفهومية ومعنى الشبهة المصداقية، ولا يشير إلى أن الشبهة المصداقية لا يمكن الرجوع فيها إلى الدليل الشرعي، رغم أنه يوضح الفرق بينهما، يوضح الفرق، يوضح المراد بالشبهات المفهوميه والشبهات المصداقيه، ولكن لا يشير الى انه الشبهات المصداقيه لا يمكن الرجوع فيها الى الادله الشرعيه. نكتفي والحمد لله رب العالمين.